لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التفصيل، وإنما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت. البيع بالتفصيل جائز إذا لم يكن فيه شهادة ولا غرض. المكاتبة فيها تفصيل، وقد جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم وهي فيها تفصيل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على أجل، هذا مطلق، إلى أجل مسمى مخطط وغير مخطط. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريم، فلا مانع من البيع بالتفصيل. وفي هذا توسع على الناس، في هذا توسع على الناس، لكن بشرط كما ذكرناه أن تكون السلع في حوزة البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد أن تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري بالتفصيل أو بغير التفصيل. هذا هو الملاحظ. نعم، لا عقلتهم البيع بالتفصيل، بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالاجل مطلق، والبلغ الهيئه الى والجهل الى هذا. اذا مش يسوون الناس تعطل المعامله. نعم.
ومن الشيخ هناك
باب الكريمات يخاطب الاراضي والبيوت ولا تكون بكريم ولا تكون بكريم ولا تكون بكريم. هذا قلنا في سمعته ما يكفي، قلنا نقول أن تكون السلع أراضي أو سيارات أو غير ذلك في حوزة التاجر أو المحل قبل أن يتعاقد مع المشتري. هذا في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما من يتعاقد معه ويكتب عليه ويوضعه ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح يشتري له، هذا ما يجوز. نعم. بل إن بعضهم أشد من هذا، يقول راح نشتري هذه واكتب بينك وبين البائع وهات لي الفاتورة أنا أخلي نفسي من عليك واسترد منك بزيادة. هذا ربا القرية ويعملون بعض الناس، يقول للمشتري راح نشتري على فلوس بس جيب لي الثلث بالقيمة وأنا أسددها عليك وانت تسددها لي بزيادة كذا وكذا. هذا ربا القرية والعياذ بالله.
نعم.
ما ادري كيف ترددون شيء من الناس، ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع. هذا إذا شراها لازم يطلعها من معرض البائع إلى محله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، خذ نصح من هذا الشيء، حتى يحوزها التجار يعني الذين اشتروها إلى رحالهم يعني أماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا بيع. ولها عجز ما لم يؤمن كما سمعتم، فيشترط للبيع أن يكون المشتري البيع قد قبض المبيع قبضا كاملا. نعم. اللي عنده إقرار
نعم.
أنتم تردون علينا شيء منه. الأرض غيرها لا بد من قبضها قبل بيعها، ولا يتم قبضها إلا إذا أطلقت باسمه. إذا أطلقت باسمه ووقف عليها وأعطاه البائع السيطرة عليها إن كانت دار يعطيه مفاتيح يستيقظ عليه، إن كانت أرض وهذه أمانة، هذه حدودها وهذه أرض اللي ما فيها إشكال، فإذا عرفها وقبضها يجوز له أن يجوز أفرغت به وقبضها بالتخليع يجوز له أن يجوز. نعم. هذا من الجهاد، هذا من الجهاد، من الجهاد مثل ظاهره إيش المعنى هذه كان الحمد لله ويتساوى فيها لما قيمته 100 ريال وما قيمته جلس ما في، هذا من الجهاد والتغيير منه. هل يمكن أن يقول كل شيء في الدين؟ ما في شيء، ليس كل شيء في الدين تختلف أقيام السلع، لكن هذا من التغيير وجلب الزبائن، ولا يعطيهم شيء في الدين، ما يعطيهم الا شيء ومطلش من الريال، هو حسب حساب ما هو حسب هذا، وإنما تكون الخسارة على الطرف الثاني المسكين المغالب. نعم.
قال
الشيخ ما هو المغالب على الأرض من الأهل الواقعية لأن هذا لا يجوز، لأنه جنس واحد كله ريال سعودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كل شيء، هذا ما اختلف جنس واحد ريال، الريال السعودي بالريال السعودي فلا تجوز الزيادة. نعم. واختلاف المادة ما يؤثر، هذا ورد وإذا معدن لا يؤثر اختلاف المادة، العبرة بالمسمى والقيمة، هذه العبرة باعتبار الدولة، الدولة اعتبرت هذا الريال السعودي، ولا نظر إلى أن هذا من النيكل وهذا من الورق. نعم. لأن أرد فالريال ما لها قيمة لو بيعت، ما لها قيمة، لكن باعتبار الدولة والله يلجع على الثلاث قيمة، لكن أرد منه ما لها قيمة، قطعة النيكل ما لها قيمة إلا باعتبار الدولة لها. نعم.
في
راوة تأثير من المسلمين وقد سمعت قول يده في ذلك اشترك يهود لأن الله يجب على أحد الأمور ثلاثة أمثال. كان سأل قبل، يجب على المسلم أن يعتمد على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه، أما ما دمت قد اشتريتها إيش معنى ذلك؟ ما هم في عزة القرار، ما هم في عزة القرار، ما هم في عزة. إذا كان بينك وبينه إشكال عندكم المحكم. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل في الشيء، لأنه إذا دخل في الشيء قعد وطويل واحتاج إلى محكم، يعني يصير فيه طرف ثاني، الطرف الثاني ما يصير يحكم هذا ما يجوز، يقول لك لا لا يجوز، فلا بد من الذهاب إلى المحكم. نعم. بيع اليد يقف، لكن لكل المشتري الخيار إذا عرف وكان مقبولا غدا بعيدا لكل له خيار، قد ذكر الفقهاء أن من أنواع الخيار خيار النجش، يعني إذا تبين له أنه مقبول بسبب النجش فله خيار إزالة للضرر عنه. نعم. إذا كان المكان محوم ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز، أو كان الطائر في غرفة مغلقة ولو يطير داخل الغرفة أو القفص يجوز بيع، لأنه هو تمثل عنده، لكن الطير في الهواء، في الهواء لا يجوز بيع، السمك في البحر الماء الغزير عيد بيع، أما الشيء في شيء محوط ويمكن السيطرة عليه يمكن بيع. نعم. نعم، هذا من الربا، قوله صلى الله عليه وسلم بشرط ان لا تسترقا وبينكما شيء، تكون في سعر يومها وأن لا تستبق وبينهما شيء. فالضرب الشرط فيه التقابل الكامل بين العوضين بحيث لا يتفرقان البعض شيء لأحدهما على الآخر. نعم.
وإلى
الإنسان الذي يمكن أن يشتري ذهب أو فضة ثم رشد أن يكون ذلك يوم أو شهر. لا، هذا هو علم النفي، هذا هو علم النفي، لا بد من التقابل في المجلس. نعم. وإلى الإنسان الذي إذا كان حولكم مسجد تقام به الجمعة والمسافة صلوا مثلا قصرة الأفضل أنكم تصلون مع المسلمين، تصلونها الجمعة تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا ولا يجوز لكم إقامتها جمعة، لأنه يشترط للجمعة الاستيطان وأنتم غير مستوطنين، شروط صحة الجمعة الاستيطان. فالمسافرين لا يجوز لهم إقامتهم، قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر أنه في أسفاره أقام صلاة الجمعة، وإنما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. كذلك البوادي، البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مضاربها ولا أمرهم بإقامة الصلاة فيها لأنهم غير مستوطنين، مع أنهم يكونون كثيرين نعم لأنهم غير مستوطنين. الجمعة يشترط لها الاستيقان في المكان. نعم. لا المساومة ما توجبت، ما توجبت البيع، البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول، بالعقد الإيجاب والقبول، لأن يقول البائع يقول المشتري اشتري، أما مجرد انقطاع الشوكة فهذا لا يلزم، لا يلزم أحد الطرفين شيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال لا تلقوا الركبان ولا يدع حاضر الرباد. قيل لابن عباس وما معنى ذلك؟ قال لا يكون له سمسارا يعني جلالا. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاة، وإنما أطلق لفظ الركبان من باب التغليب، فإذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها فإنهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرضوا سلعهم
أمام الجبال، ولا يجوز لأحد أن يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم لما في ذلك من الضرر على الجانب والضرر على أهل البلد. الضرر على الجانب أنه ما يعرف السعر، وقد يبيع سلعته رخيصة، فإذا وصل إلى البلد وجد أنه مرموم فنهي عن ذلك دفعا للضرر. وكذلك أهل البلد يتضررون، لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض لها أحد حتى يشتروها ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها، فلا يحتكرها بعض التجار في أنفسهم، بل تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان، دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد. وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مرهون ان له سلعه، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده دفعا للغضب الذي أصابه. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا يبع حاضر، يعني المراد بالحاضر ساكن البلد، لباد وهو القادم على البلد من البادية، بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له يقول تعال انا ابيع، انت ما تعرف السعر، انا ابيع لك سلعك لاني اعرف اهل البلد واعرف القيمه، لان هذا فيه ضررا، لان هذا فيه ضرر على اهل البلد، فكونهم ينتفعون من عرض الجالبين ويشترون السلع رخيصة أحسن لهم من أن تحتكر عليهم ويقوم واحد ببيعها غالية، فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين، تلقي الجلب بما في ذلك من الضرر. والمسألة الثانية أن الجالب يترك يبيع سلعته هو ولا يأتيه واحد يعرض عليه أنه يكون دلالا يبيع له، بما في ذلك للتضييق على اهل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ففي هذا احترام حقوق المسلمين وعدم الاضرار بهم. وترك الناس يبيعون ويشترون بحريه ولا يحتكر أحد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر. نعم. هذا تابع للحديث الذي قبله، لا تلقوا الجلد، وفي الحديث الأول لا تلقوا الركبان، والمعنى واحد، الجلد والركبان بمعنى واحد، بل إن تلقي الجلد أوسع من تلقي الركبان، لأنه يدل على أن جانب السلعة سواء كان راكبا أو غير راكب لا يتلقى. وفيه زيادة على الحديث السابق أن الجانب إذا سئل تلقي وشري منه برفق، فإذا قدم البلد ووجده مغموما سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون صاحب السلعة إذا قدم البلد ووجده مغموما فله خيار خيار الغمض، إن شاء أرضى البيع وإن شاء رد البيع دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغمض خيار الغبن، والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة. أما الغبن الذي تجري به العادة فهذا لا يثبت الخيار، لأنه لا بد في البيع والشراء من شيء من التهاون. لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر الجاهل. نعم. هذا الحديث بروايته فيه ست مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى النهي عن بيع الحاضر للذات، وهذه تقدمت في الحديث الذي قبل هذا. المسألة الثانية النهي عن اللج، وهذا أيضا تقدم. والمراد باللج في اللغة الإثارة، المراد باللج في اللغة إثارة الشيء وتحريكه. المراد به هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرتفع سعرها على الزبائن وما الغرض فيها، لكن يظهر نفسه مظهر يهجب يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الغاربين فيها. هذا فيه مضارة لله، لا يجوز أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها. أن الإنسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له راضة فيها ولا يريد شراءها، وإنما يريد إغلاءها على الزبائن ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه، فهذا أمر محرم، لأن فيه عدوانا على المسلمين وإضرارا بهم. هذا هو النجس وهو محرم، ولا تناجسوا. فإذا عرضت السلعة للبيع فإنه لا يتقدم للمزايدة فيها إلا من يريد شراءها حقيقة. أما الذي لا يريد شراءها فإنه حرام عليه أن يزايد فيها، لأن لا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيها. وسواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة، قال له تعال زايد الزبائن حتى ترتفع سلعتي، هذا حرام من الطرفين وهو مواطأة على الإثم والعدوان، أو كان ذلك من غير مواطأة لأن تقدم الناس إصاري به وهو لم يتفق مع صاحب السلعة، هذا أيضا حرام. وكذلك من اللج أن تكون السلعة لشركاء، تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون أنهم شركاء، وهذا يقع في الأراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها. شركاء لا يظهرون أنهم شركاء ويزايدون في السلعة من أجل أن يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم، يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها. هذا أشد تحريما، وما يأكلونه من زيادة السعر حرام عليهم. وكذلك لو اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق على، وهذا يقع كثيرا، على أن لا يجدوا في السلعة المذمومة، يعمدون واحد من أهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها، هذا أيضا حرام بما فيه من التغريب للجارب. فلا يجوز أن يتفقوا على أن لا يزيدوا، يقولون ما لنا رغبة، إحنا ما لنا رغبة في هذه السلعة، وإنما يكون واحد منهم هو اللي يساوم، فإذا اشتراها رخيصة صارت للجميع، جميع أهل السوق أو أهل الدكاكين أو أهل المعارض، الحرام ما فيه من التغيير، وهو داخل داخل في معنى النجس. النجس زيادة، وهذا تنقيص في قيمة السلع، هذا تنقيص لقيمة السلع، والنجس زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح. وكلا الغرر حرام، الغرر بالبائع حرام، سواء بالزيادة التي لا حقيقة لها أو بالتنقيص الذي لا حقيقة له، كل هذا محرم. لا أن يتفقوا على أن لا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها، ولا أن يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة ويكون تكون زائدة للجميع، كل هذا حرام وتغرير للمسلمين. حتى قالوا ولو كان كافرا، لو كان الجالب كافرا، لأن الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز الظلم ولا ليس، ولا يجوز الاعتداء ولا عليك، فكيف إذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما؟ فإن الإثم أشد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لا يبيع، لا يبيع بالنهي، وجزم العين حد الياس مجزوم بالنهي، وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء وضم العين لا يبيح بلاء النافية، بلاء النافية، والمعنى واحد سواء كانت ناهية أو نافية، المعنى واحد. لا يبع على بيع أخيه، ما معنى لا يبع على بيع أخيه؟ معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار، إما خيار النبي وإما خيار السبب، فيأتيه واحد يقول افتح البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها، أو أبيع عليك مثلها بأرخص من ثمنها، فهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار للبائع. لا يجوز أن يتقدم أحد إلى بائع في مدة الخيار فيقول له افتح البيع وأنا أعطيك ثمنا أكثر، أشتريها منك بثمن أكثر لما في ذلك من الإضرار. هذا في الشراء لا يشتري على شراء. أما البيع فيذهب إلى المشتري، البيع يذهب إلى المشتري في مدة القيام ويقول اتفق البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك أرخص منها أو أحسن منها، وكلاهما حرام. الشراء على شراء هو البيع على بيع، وكلاهما إنما يقعان في مدة الخيار. بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار لما فيه من إدخال الحزن والغم على المسلم، لأن إذا قلت أنت مغبون وأنت وجيتني وبعت عليك أحسن منها أو أرخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من الحزن، ويصير فيه شيء من الحجازة على البائع، فلا يجوز الشراء. إذا كان شراها تدعو له بالبركة، وإن كان ترى أنه مغبون فلا تتدخل، لا في ذلك من الإضرار بالله. هكذا رأي الشيخ رحمه الله عليه، وحتى بعد لزوم البيع لا تتدخل وتوسوس للمشتري أو تتدخل وتوسوس على البائع تقول بعت سلعة رخيصة راحت الله يخلف عليك، ما يجوز هذا. تغم المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا أمر لا يجوز. فكيف إذا كان في مدة الخيار وحملت المشتري أو البائع على الفسق ونقض العقد؟ هذا أشد ضررا وأعظم إثما. الحاصل انك لا تتدخل، لا تتدخل الا اذا كانت السلعه معروضه للمجايده، اذا كانت السلعه معروضه للمجايده ولم يحكم بيع فلا مانع من تزايد مع الناس، اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع، بل اترك الناس في معاملاتهم، لأن هذا من الإفساد بين الناس ومن إدخال الهم عليهم والغم عليهم. المسألة الرابعة، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه. والخطبة بكسر الفاء أنها خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فخطبة النساء بالكسر. أما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالضم خطبة، تقول خطب خطبة، خطب يخطب خطبة بمعنى ألقى خطبة في الناس. أما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة بكسر الخاء، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة ووليها إلى الإجابة، مالوا إلى الإجابة، فلا تقدم وتخطب على خطبته حتى يرد أو هو يتنازل. إذا سمعت أن أخاك خطب امرأة تتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة، حينئذ تقدم، لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وجوج فإنه فعل محرما يأثم به وفعل عدوانا على أخيه، ولكن النكاح صحيح لأنه عقد مستقر بشروطه وأركانه، وخال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الإثم والتحريم. وعند داود الظاهر وابن حزم أن العقد باطل، أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم، لأن النهي يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى، يقتضي الفساد بما هو من حقوق الله، أما ما هو من حقوق المخلوقين فلا يقتضي الفساد لكن يقتضي التحريم والإثم، وهذا هو الصحيح. أما إذا استشارك ولي المرأة أو استشارتك المرأة، إذا استشارتك المرأة إن خطبها فلان أو استشارك وليها إن خطبها فلان، هل يعطيه أو يستجيب لها أو لا؟ فإنك تنصح له بما تراه الصواب، ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما في الرجلين من العيوب، ذكر صلى الله عليه وسلم ما في الرجلين من العيوب، وقال لها امسحي أسامة بن زيد، امسحي أسامة بن زيد أو امسحي زيد بن حارثة، امسحي زيد بن حارثة أبو أسامة، هذا لأنه استشارته. أما إنك تتدخل من غير أن تستشار فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب، فيه اعتداء على الخاطب. فإن قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، لم يعلم بخطبة الآخر، فإذا لم يعلم فلا يسمع عليه، لكن إذا علم أنها مخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إما بنكاح وإما برد، ثم بعد ذلك يحصل إن شاء الله. فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم ولا يقم على قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في جنائها. لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل طلق امرأتك وأنا أتزوجك بدلا عنها، لأن ذلك من الإضرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين، لتكفأ ما في غنائها يعني من النعمة، امرأة مزوجة ومكفولة كأنها امتلأ غناؤها بالخير، فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وأنا ألتمسك امرأة أحسن منها أو أنا أتزوجك بدلا عنها، هذا حرام. وقوله لتدفع ما في إيمانها على من باب التمثيل، مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير لمن عنده إناء ممتلئ من الخير، فيأتي إنسان مثلا عندك إناء فيه طعام، فيه طعام طيب وأنت جائع، أو فيه شراب، فيه شراب بارد ولذيذ وأنت عطشان، يجي واحد ينفر هذا الإناء يكفيه، ماذا يكون موقفه؟ إذا كفى الغنى الذي فيه الطعام وفيه الشراب وأنت بحاجة إليه لا شك أن ذلك يورث بغضا ويورث شرا ويسبب حرمان المسلم من هذا النفع. فكذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لأحد أن يتدخل ويطلب من الزوج أن يطلقها بما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس أنه يتقدم للمرأة ويقول له اطلب الفراق من فلان فما يصلح له. على زوجه ومن فعله فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من حبب امرأة على زوجها. فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا أن يأتي للرجل يقول طلق امرأتك ويحصل تحت منها ولا أن يذهب إلى المرأة ويقول لها اطلبي الفراق والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج أحسن. هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لأن الواجب العفو الواجب الإصلاح بين المسلمين والوفاق بين المسلمين. لا يتدخل أحد في أمورهم ويفسد عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. والمسألة الثالثة لا يتم على ثوم أخيه لا يتم على ثوم أخيه هذا معناه أنه إذا انتهت المجاهدة انتهت المجاهدة وصار الثوم لآخر جبون صاحب السلعة أو الوكيل أن يبيعها انتهت المجاهدة فلا يجي واحد يقول اصبر أنا عندي زيادة ما دام يغلظ المجاهدة وأراد البيع ومال إلى البيع فلا يجي باسم يتقدم وتعرض زيادة. أما في وقت المجاهدة فلا بأس إلا الإنسان الزعيم ما دامت المجاهدة ما أغلقت فلا مانع ان الانسان يجاهد اذا كان له رغبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين من يزيد فاذا كانت المجاهده مفتوحه فلا باس ان الانسان يجاهد اذا كان له رغبه لا على انه ناجح على انه رغبه. اما اذا اغلقت المجاهده ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المجاهدة أن تؤول السلعة إليه. نعم. وعلى أن هذان الحديثان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريق بين الوالده وولدها وبين الاخوه فيه في البيت وهذا في المملوك الذي يباع ويشترى. فإذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فإنه لا يجوز إلا أن يباع جميعا، ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وحدها إلا في ذلك من التفريق بين الوالدة وولدها. ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها أو العكس، الولد على والدته. وكذلك الإخوة إذا كان تحت ملك شخص وأراد البيع فإما أن يبيعهما جميعا لمشتر يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب الجابة ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع لا يجوز أن يباع ويخسر، وأراد البيع فإما أن يبيعهما جميعا لمشتر يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب الدابة ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع لا يجوز أن يباع ويفصل من أمه، أو العكس تباع الأم ويترك الولد، ما في ذلك من الضرر على الولد. والدين دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، فلا يجوز الإضرار بالمماليك لبيع الولد وترك الوالدة، أو بيع الوالدة وترك الولد، بما في ذلك من الإضرار بين الأقارب وبين الأحبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه أحد الأخوين ترك الآخر أمره برد البيع، أمره برد البيع وإبطال البيع.
نعم.
ومن العلماء من يعمل حتى في غير البيع، حتى في العتق، حتى في العتق وحتى في الهدى لا يفرق بين والدة وولدها، فيعتق واحد ويترك الآخر، أو يهب واحد ويترك الآخر، لأن المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة وموجود في العتق. نعم. هذا الحديث فيه أنه غلط سعر إعاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني أحب أن ألقى الله إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني لمظلمة نفس ولا مال. غلا الغليان معناه الزيادة، معناه الزيادة، والسعر قيمة قيم الأشياء، السعر قيم الأشياء، قيم السلع، يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في أسواق المدينة فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء، فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التفعيل، وهو تحديد السعر لئلا يزاد عليه ولا ينقص من أجل دفع الضرر عن الزبائن، دفع الضرر عن الزبائن. حدد سعر 10 15 20 ولا يزيد على ذلك. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال إن الله هو المسعر، أي هو الذي يغلي الأسعار ويرخصها سبحانه وتعالى، هذا شيء بيد الله، هو المسعر يعني هو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يرخص الأسعار، هذا بأمره سبحانه وتعالى. القابض الباسط، القابض الذي يقبض الأرزاق ويغلقها أحيانا بالقحط بالجوائح التي تصيب الثمار إلى غير ذلك بالحروب، فتقبض الأسعار أو تقبض المبيعات بسبب من الأسباب، والقابض هو الله، هو الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في السلع، هو الذي قدره سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الأرزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها، وهذا بحكمة منه سبحانه وتعالى، فلا يدين على الناس، لا يدين على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان، ولا يدين عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر والتضرر، بل هو يداولها سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بضيق المعيشة أو يضطروا بسعة المعيشة، فهو يداولها بحكمته سبحانه وتعالى، فهذا موكول إليه سبحانه وتعالى، تصرف فيه كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يتدخل في ذلك من الخلق. رسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع إلى التدخل في ذلك، وعده مظلمة ليحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة نفس أو ما، عد التفعيل مظلمة، فدل على تحريم التفعيل، وأن يترك الناس أحرارا في بيع سلعهم لحسب ما تساوي في الأسواق رخيصة كانت أو غالية. هذا الحديث أصل في تحريم التفعيل على الناس، وأن يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الأسواق وبحسب العرض والطلب، ارتفعت الأسعار أو انخفضت، قلت السلع أو كثرًا تكون، هذا هو العدل، هذا مدلول الحديث أنه لا يتدخل في التشعير مطلقا. ولكن الإمام ابن القيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل، إذا كان ارتفاع الأسعار لا دخل للناس فيه وإنما هو لأمر كوني من قلة السلع أو كثرة الزبائن، فهنا لا أحد يتدخل، لا يجوز التدخل في التسعير، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الذات الرازق، فإذا كان زيادة السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع أو كثرة الزبائن أو حوادث أو كوارث، فهنا لا أحد يتدخل في التفعيل. أما إذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار، أمر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار وينقرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار، يخزنون السلع ويحتكرونها ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار، أو يتفقون على رفع السعر وكل ما إذا جيت من المحل قالوا ما نبيع إلا بكذا، لأنهم متفقين على سعر معين ولا ينزل أحد، فهنا لابد من تدخل الحاكم، لأن هذا ظلم، هذا ظلم من الناس، فلا بد من إزالته وأن يجبروا على البيع كما يبيع الناس، هذا هو العدل. ولهذا قال الشيطان رحمه الله: التشعير منه ما هو جور وظلم لا يدوم، ومنه ما هو عدل واجب. والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إن كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لأحد فيه، وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم واستعالاتهم ومكرهم وخداعهم فإن الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب بالأسواق ويجبر الناس على أن يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة. وهذا التفصيل لا شك أنه هو الحق إن شاء الله، ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المتعب القادر النافع، لأن هذا محمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كونه من الله سبحانه وتعالى. نعم. الاحتكار معناه أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق والناس بحاجة إليها، يشتريها ويخزنها من أجل أنه يغلو السعر، يشتري يقوم يشتري ما في الأسواق من السلع والناس بحاجة إليها ويخزنها في مخازنه ويأخر بيعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غالي، هذا احتكار. والمحتكر ملعون كما في الحديث، وخاطئ كما في هذا الحديث، لأنه ظلم وعدوان، فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة إليها. فلا يجوز لواحد أن يسيطر على الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من الجالبين ويخزنها عنده في مستودعاته حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية، هذا ظلم وممنوع، وهذا الاحتكار الممنوع. أما إن الإنسان يشتري شيئا لحاجته ما في مانع، ولو كفر إذا أراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع، حاجة إليه مثل الكماليات، كماليات الناس ليسوا بحاجة إليها، شاءت أو لهذا ليسوا بحاجة إليها، لكن الأقواس الضرورية والملابس والأشياء التي الناس بحاجة إليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. نعم. لا تصرف يحملها التمر أكثر يعني رواية التمر أكثر من رواية الطعام، هذا ترجيح من الإمام البخاري لصاع التمر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصلية الإبل والغنم وكذلك البقر، لأن المعنى واحد، والتصلية معناها أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوب أو شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها، فيظن المشتري أن هذه طبيعتها وأن هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها فيشتريها، ثم يتبين أن هذا غير حقيقة وأن ما هو لبن مجموع لعدة أيام، فهذا من التغرير بالمسلمين. هذه هي التصفية، التصفية جمع اللبن في الضرع من أجل خديعة الناس حتى يظنوا أن هذه الدابة حلوب كثيرة الحليب، وفي الحقيقة إنما هو لبن مجموع. فهذا فيه ضرر من ناحيتين، الناحية الأولى أن فيه أذى للبهيمة، لأن حط الضرع في لبن البهيمة يضرها، والناحية الثانية أن فيه إضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا البائع، اشتراها على أنها كثيرة اللبن وتبين أنها غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم. وتسمى أيضا بالمحصلة، المحصلة والمصرف بمعنى واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد فله أن يردها بعد أن يحلبها وصاعا من تمر. إذا اشتراها مغترا بما فيها من اللبن ثم تبين له أنه ليس حقيقة فله الخيار، فهذا ما يسمى بخيار الغد أيضا، له الخيار، إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها دفعا للضرر عنه، ويرد معها صاعا من التمر. لماذا الصاع من التمر في مقابل اللبن؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها، يرد معه صاعا من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصاع هو الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد لمد اليدين، وهو في المقاييس العصرية 3 كيلو تقريبا، صاع من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور ثبوت الخيار في المصرف للمشتري، أولا من حديث تحريم التصريع لما في ذلك من الخديعة للناس، والخديعة محرمة، لا فيه من الخديعة والغرر كلاهما محرم. المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيار لأجل التصريع لما في ذلك من الغضب على المشتري، فيعطى الخيار لأجل أن يدفع عنه الضرر بذلك. المسألة الثالثة أنه يرد بدل اللبن الذي حلبه منه صاعا من التمر، وهذا مذهب الجمهور أنه يرد صاعا من التمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا بعموم الحديث. وقالت الحنفية لا يرد صاعا من التمر، لا يرد صاعا من التمر، لأن هذا خلاف الأصول عندهم، لأن الأصل أن الشيء المثلي يضرب بمثله، والتمر ليس مثل اللبن، ليس من جنس اللبن، الأصل في الضمانات أن المثلي يضرب بمثله، والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه الثاني من وجوه مخالفته للأصول أن اللبن في مدة الخيار للمشتري، في مدة الخيار للمشتري، فكيف يرد بدله وقد علفها، أعطاها علفا، فاللبن يكون في مقابل العلف الذي أعطاها إياه، فكيف يرده؟ الجواب عن هذا أن هذا كله يرد الحديث الصحيح، ما دام ثبت الحديث فإنه لا كلام لأحد ولا اعتراض لأحد، لا لأبي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث، والحديث صحيح وثابت فلا مجال للكلام فيه. وقولهم إنه خلاف الأصل، نقول الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فهو أصل بنفسه وليس هو خلاف الأصل. فالحاصل أن كلام الرازيين لهذا الحديث كلام غير مقبول ولا معمول به عند أهل العلم، والاعتراضات لا تجوز في مقابلة النص. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد الفقهي. والمجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الخطأ. نعم، اجتهاد. دامت المزايدة مفتوحة فلا نأس للزيادة، إنما الكلام إذا أغلقت المزايدة وانتهى الثوم إلى شق حينئذ لا يجوز المزايدة لأنها انتهت. نعم. إذا كانت السلعة مما يمكن السلعة المعينة لا يجوز بيعها إلا برؤية، إلا برؤية، سواء رؤية عند العقد أو رؤية متقدمة. إذا كان الإنسان يعرف الأرض أو يعرف الدابة أو السيارة معرفة تامة يجوز أن يشتريها، أما إذا كان لا يعرفها وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها هذا الوقت. أما إذا كانت سلعة غير معينة، سيارة غير معينة، ماركتها كذا وصفاتها كذا، أو قماش صفته أو ماركته كذا ينضبط الصفة، فلا بأس ببيعه بالوقت، لكن بشرط أن يقبض الثمن في المجلس، يقبض الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثاني بالثاني، فالبيع بالصفة إذا كان ينضبط بها يجوز، لكن بشرط أن يقبض الثمن في مجلس العقد. أما أن يتفرق ولم يحصل قبض من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم. لا يطلق على الله انه المساعد، لكن يوصف على من باب الوصف ان الله هو المساعد المتصرف فيه، كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون، ليس المتصرف من اسماء الله، لكن هذا من باب الوصف والاخبار فقط. نعم. وقالوا القاضي الباسط هل من المتقابلة، لأن هناك أسماء متقاربة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن والقابل والباطن، هذه متقابلات لا يجوز أخذ واحد منها وترك الثاني. ما تقول القابل فقط أو تقول الباطن فقط أو تقول الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل لا بد أن تأتي بالإثنين المتقابلين، تقول إن الله هو القابل والباطن، إن الله هو الظاهر والباطن. نعم. لا يا أخي، ما هذا يحدد الإجراء، هذا يحدد المسافة، العداد يحدد المسافة التي قطعتها السيارة، وإذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الأجرة، فلا بأس بذلك، بل هذا أضبط، هذا أضبط للراكب، لا يؤخذ منه زيادة، وإنما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم.
إذا رفع
ثم أيضا مسألة السيارة، سيارة التأجير
أو الذين عندهم حوائج الناس المتكررة،
هذه لا بد من وضع السيارة، لكن تبعد كلمة تجي تشاوم تبي خبز أو ما تريد تركب إلى مثلا إلى المنطقة الصناعية تبعد تشاوم كم شيلا وكم الأجرة وكم هذا ما يصلح، أو يبغى تغسل ثوبك عند الغسال تبعد الشارقة والتشاوم، هذه من الأمور التي هي معروفة عند الناس، فلا داعي إلى المساومة، وإلى يوضع لها حد معروف وترسم تدفع الإجرة المحددة، تغسل ثوبك تدفع الإجرة، وتأخذ الخبز تدفع القيمة المحددة، هذا أحسن للناس وأضبط للناس، فالأمور التي تتكرر في حوائج الناس لا بأس أن يوضع لها حد. نعم.
إذا وقع
الإيجاب
في
الميت ولم يمنع قوله أن يكون الرجل أن يتدخل في الميت ويقول أن يكون الرجل في الأخر أن يكون الرجل في الأخر. لا يجوز، إذا وقع الإيجاب لا يجوز يتدخل حتى يقبل المشتري أو يرفض، إذا رفض فلك أن تعرض عليه، أما ما دام أنه ما رفض فلا يجوز التدخل. يعني أن هذا من البيع على بيع أكيد. نعم.
وغير
ذلك أن يكون التأذن يأتي من سائر المعارض ما يجب يتعذن ليس من أسماء الله، وإنما هذا إخبار عن الله جل وعلا، خبر من باب الخبر، فلا يقال عبد النساء، وله غلط أن يتعذن من أسماء الله سبحانه وتعالى. والقاضي قلنا ما يجوز اخذ الاسم دون الاخر، لا يجوز تقول عبد القاضي ولا عبد الباسط، لان تقول القاضي والباسط تاتي بالاثنين الظاهر والباطن تاتي بالاثنين، فلا يجوز فصل احدهما عن الاخر. نعم. ما يجوز هذا، ما يجوز، ما دام المخطب اترك الرأي للمرأة ووجهها، أنت لا تتدخل، والفاسق له حق، ما دام المسلم له حق، وإن كان ذلك. لا يجوز شراء القطط، ولا يجوز شراء القردة، ولا الخنازير، ولا الحيات والثعابين، كل هذا لا يجوز، لأن هذه حيوانات محرمة، حيوانات نجسة، القرود نجسة، أما القطة فهي طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، لكن لا يجوز بيعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الهر، فلا يجوز بيع القطة، لكن يجوز اقتناعها، يجوز اقتناع الهرة لأنها طاهرة، أما اقتناء القرد لا يجوز لأنه نجس، فلا يجوز جعله في البيت، إنما الهرة يجوز أن تقتنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت لها، يعني أنها اقتنتها، فيجوز اقتناء الهرة، لأن في ذلك مصلحة لأكل الجيران و تطهير البيت من الحشرات، فيه مصلحة اقتناء الهرة، فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها. نعم. وأنه مستقيم وصالح فلا يجوز لأحد أن يتدخل ليستاب الزوجة على زوجها، لا الأم ولا الأب ولا غيرهما. أما إذا كان النظام مستقيم ولا صالح فللوالد والوالدة أن يتدخل من قيامه. نعم. لا تتدخل، لا دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك، اذا شاوروك فانصح لها. اما ما دام ما شاوروك وهو مسلم فلا تتدخل بيانه. نعم. هذا يدخل بالنهي، لا تسلى المرأة خلاف أختها حتى ما بدون إيه، فلا يجوز لها أن تسأل خلاف أختها، تقول لا تزوجت إلا إذا طلقت فلانا، هذا ما يجوز، يعني هي الاعتداء على المسلمة. ولكن لها أن تشترط أنه ما يتزوج عليها، ولما يتزوجت بشرطيك ما تزوج عليه، فلها أن تشترط ذلك لما في ذلك من المصلحة لها. فإذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار، يكون لها خيار في البقاء أو الفتح. نعم. لا يجوز انها قال ابن عباس لا يكون له سمسارة، ما يقول له ابيع السلع هذه هل نبيع لك ما تعرف، هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال بيع لي هذه السلعة فلا بأس، اذا هو صاحب السلعة جاء او الركلان جاءوا وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا من ذلك ما في بأس، انما ان تعرض عليه انك تكون دلال له هذا ما يجوز، لا يكون له سمسارة، لا يبع حاضر لذلك. نعم. لا، المناقصة مجايدة مفتوحة، لكن بعد رسل العطاء لا يجوز تتقدم. إذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز أن تتقدم، لأن هذا من السوم على السوم. أما ما دامت المناقصة مفتوحة فلا حرج على الزواج. نعم. إذا كان لا يجوز التفريق بين الأخوين كما في حديث علي، فلأن لا يجوز التفريق بين الوالد وولده من باب أولى، لأنهما قرابة، يعني قرابة قريبة. لا، الزكاة لا تبنى منها المساجد، لا استقلالا ولا بالمشاركة، وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا تقوم من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز الزيادة على هذه المصالح، لا للمساجد ولا للمدارس ولا من الجسور أو إصلاح الطرق، هذه مشاريع خيرية، ولكن أو المستشفيات أو الملاجئ المحتاجين، هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة، لكنها لا تدخلها الزكاة، وإنما تمول من التبرعات والصدقات. نعم. في الحديث ما يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يرد البيع، دل على أنه غير صحيح. نعم. نعم، إذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلق وجب عليه القضاء، سواء تركه جهلا أو تركه متعمدا، لا بد من القضاء ولا بد من الكفارة عن التأخير، لأن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان ترك الصيام وهو غير بالغ فلا قضاء عليه، لأن غير البالغ لا يجب عليه الصيام، إن الصيام لحقه تطوع، فإذا تركه فلا شيء عليه. نعم. على كل حال، إذا كان معي الشعور يوم تكلم بالصلاة تدري ماذا تقول، فإن الطلاق يقع ولو كنت غضبان، فيقع بك طلقتان ويبقى لك طلقة واحدة تراجعها وتبقى عندك على طلقة واحدة، إن لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث إلا تكون قد بانت منك بينونة كبرى وأوجوع فيه. أما إذا ما حصل منك إلا طلقتين فقط فلك أن تراجعها في العدة ويبقى لك عليها طلقة واحدة فقط، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا استحسن وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. قلنا إذا طلبت أنه يبيع السلعة فلا بأس بذلك، وتعطيه أيضا السلسلة التي هي أجرة عمله فلا بأس بذلك، أما أنه يتقدم لك ويعرض عليك أنه يبيع لك السلعة فهذا محرم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يبيع حاضر لذلك. أما الحاضر في البلد والتجار الذين هم حضور في البلد فلا بأس أن الإنسان يأتيهم يقول أبيع لكم الأرض، أبيع لكم كذا، أبيع لكم السيارات، إنما النهي عن البادية يعني القادم على البلد فقط. نعم. Thank you. أما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز تلفظ بمثل هذا الكلام، لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها وينقلها إلى محله، ثم بعد ذلك يبيعها على المستبين، والمستبين أيضا يقبضها وينقلها إلى محله، ثم يبيعها على غير الدائن، على غير الدائن يبيعها على واحد آخر وينتفع بثمنها. هذه المسألة تسمى مسألة التورق، تورق تسمى عند العوام الدين أو الغاية، هذه تجوز عند الجمهور لأجل الحاجة والضرورة، ولا شك أن هذا أحسن من أنه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا، ولا للناس شيء له إلا هذا الشيء، ماذا يسمعون إذا كانوا محتاجين ولا في أحد يقرضهم قرضا حجرا. مسألة التورق في هذه الحالة لهذا كبير، لكن بالضوابط التي ذكرناها، أولا ما يكون في عقد مقدم، إنما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر وقبضه لها ونقلها إلى محله هو، ثم يبيعها على المستبين، ثم المستبين ينقلها إلى محله، ثم يبيعها على من يريد غير البائع الأول، غير الدائن، غير الدائن، فلا بأس بذلك، ينتفع بثمنه. نعم. هذا من بعد ضرب المثل، وضرب الأمثال وارد في القرآن كثير، وارد في السنة، ما هم من باب المجال، أي ما هو من باب ضرب المثل لتوضيح، لتوضيح الشيء الغائب بالشيء الحاضر، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي وأسلوب لغوي لا بأس به. أما تسميته مجاز أو كناية أو هذا من اصطلاحات المتأخرين، وإلا فضرب الأمثال طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب، فليه من ضرب الأمثال. نعم. نعم. لا تجوز غيبة الفاسق إلا لمصلحة، إذا كنت تخبر عنه ولي الأمر أو تخبر عنه وليه هو لأجل أن يناصحه ويمنع من الفسق، هذا إخبار لمصلحة، تشتكيه على الهيئة، على الأمير، على أبيه وعلى أخيه من الله عليه السلطة، تذكر له مفاسد هذا الشخص من أجل أن يصلح شأنه ويمنعه، فيجوز هذا، تجوز هذه الغيبة لأجل المصلحة الراجحة. أما مسألة الكلام فيه من غير المصلحة الراجحة ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام، هذا حرام. ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنه؟ لأنها غيبة بدون مصلحة. نعم. لا يجوز الغيبة، لا تجوز مطلقة إلا إذا كانت لمصلحة كإزالة المنكر، إذا كانت لأجل إزالة المنكر فلا بأس بذلك لأن المصلحة راجعة. نعم. وأعراض أهل الذمة مثل أعراض المسلمين، لهم صيام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا بموجب الذمة والعهد. نعم. لا، هذا بيع دراهم لدراهم، بيع دراهم حاضرة لدراهم غائبة عند الحكومة، ترى نسيئة، ربا، ربا نسيئة، وإذا كان فيه تضامن فأيضا يكون فيه ربا فرض، فلا يجوز بيع الدراهم للدراهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا جعلته فوق الطعام سيره الباب.